هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: معركة سيف القدس في الميزان العسكري. سنكون وإياكم في هذا البرنامج مستمعين الكرام، ونتوقف عند المحطات التالية التي سنبدأها بفقرتنا من واحة الصبار وما حمله لنا زميل وائل يوسف. بعد واحة الصبار ننتقل وإياكم لاستماعنا لتقرير في هذا البرنامج واستضافتنا للمحلل والخبير العسكري سيادة اللواء يوسف الشرقاوي. بعد الفقرة الحوارية مستمعين الأكارم سوف ننتقل وإياكم ونستمع إلى فقرتنا من مع الشهداء، ونتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. أما البداية اسمحوا لي أعزائنا الكرام أن ننتقل ونتوقف عند فقرتنا من واحة الصبار ونتابع ما جهزه لنا الزميل وائل يوسف في هذه الفقرة.
واحة الصبار.
الشاعر الفلسطيني عبد الرحمن الكرد كتب الكثير عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها حالة اللجوء. كان يرى كما هما قرانه في الكلمة دورا لا يقل أهمية عن الرصاصة في مواجهة محتل يحاول انتزاع كل شيء وصولا إلى الإرادة الفلسطينية، والتي يؤكد الشاعر الكرد أن المحتل لن يفلح في ذلك، وستبقى الكلمة هي من تدفع باتجاه إبقاء جذوة المخاومة مشتعلة في مواجهة هذا المحتل وصولا حتى استعادة الحقوق، وهو أمر حتمي لا شبهة فيه. للمزيد حول الشاعر والأديب عبد الرحمن الكرد نرحب به معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
أنا اللاجئ الفلسطيني عبد الرحمن الكرد المقيم في قطاع غزة.
نعم أستاذ عبد الرحمن، يبدو أن حالة اللجوء والنكبة التي عاشها الفلسطينيون في العام 48 تحتل مكانة خاصة لدى الكتاب والأدباء والشعراء الفلسطينيين. نعم، حدثنا عن هذه المكانة.
نعم حقيقة وصحيح، وهذه حقيقة كل الشعوب شعراءهم وأدباءهم يعكسون الحالة التي يقوم بها حال شعبهم، فما بالك عندما يكون شعبنا الفلسطيني صاحب قضية، وهذه قضية دينية إسلامية بالأساس، قضية حق مغتصب محتل لص سرق الأرض ونفى الإنسان وقضى على البشر والشجر والحجر. فأبناء هذه القضية يحملون هذه القضية على أكتافهم على أعناقهم، وقدموا على طول هذه المسيرة من 48 إلى يومنا هذا، وما زالوا يقدمون آلاف الشهداء وآلاف الجرحى والأسرى على مذبح الحرية والكرامة.
نعم، يعني بالتأكيد الأستاذ عبد الرحمن الكرد تناول في كتاباته قضية اللجوء الفلسطيني وحالة اللجوء المستمرة للاجئين الفلسطينيين. ماذا كتب؟
أنا كتبت هنا يعني أمامي عندما كان العدوان، هذا العدوان الغاشم الذي لا يتوقف ولم يتوقف، لأنها هي قضية صراع أزلية بين الحق والباطل. وكان المجرم المغتصب الغادر عندما استباح أرضنا وسماءنا وكل شيء بدون أدنى مسؤولية وتجرد من الإنسانية، والعين العالم كله ينظر ولا ينطق بحق. فكتبت في 2014 أجراس الدم، فكان ما كتبته: فلتقرع أجراس قدرك ولتبدأ النشيد، حرف يتوضأ بعين الشمس، يشرع القصيد سجادة للصلاة، تركض خيول مذبحة تستبيح غض الزهور، تمطر سماؤك حقدا وعواء ولهيب، خذ جرعتك كما تشاء، فالفضاء متشح بالضباب والكوفية، افرغ حقدك وخذ حظك من دمنا، ليس لكم ما لنا هنا، هنا أزلنا وأجلنا وابتداءنا.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الشاعر عبد الرحمن الكرد، ونكمل معه حوارنا الأدبي حول الأدب المقاوم ودوره في تأجيج المواجهة مع هذا المحتل. أستاذ عبد الرحمن الكرد، حدثنا عن أبرز المحطات التي برز فيها دور الأدباء على مدار الثورة الفلسطينية.
قضيتنا قضية مثل ما تحدثنا قضية عادلة، من 48 وحتى يومنا هذا واكبت هذه القضية كوكبة من الشعراء والأدباء الملتزمين الذين رفعوا سنان أقلامهم وبارزوا هذا المحتل في كل الميادين. فكانت أولى المحطات كان هناك الشعر المقاوم وشعر الثورة، شعر المقاوم وكان في الداخل. والشق الثاني كان الشق الثورة عندما بزغ وهج المقاومة في ظل منظمة التحرير، كان هناك المقاوم الذي حمل السلاح وترأسه كان هناك كوكبة أخرى كان على رأسهم عز الدين المناصرة. وهناك قائمة تطول 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 حقيقة، وكل فترة وكل حقبة يخرج من هذا الكم وهذا الضغط وهذا التعنت الإسرائيلي الذي يغفل حقنا، يتمرد الأبناء ويتمرد هؤلاء ويقاومون بالكلمة طازة وبالرصاصة طازة.
نعم، هي الكلمة التي واكبت الرصاصة على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، وبالتأكيد نجح الأدباء والشعراء من خلال كتاباتهم في إيصال رسالة الحق الفلسطيني.
عندما آمن هؤلاء الشباب هذا الجيل المقاوم بأن لهم حق، بأن أجدادهم وآبائهم طردوا وأن أو أبناءهم لن يجدوا لهم مكان، واستباح دماءهم وكانوا لا مكان لهم ولا عنوان، أرادوا أن يرجعوا هذا الحق. فعندما تكون الكفة راجحة للاحتلال بعدوانه وتواطؤ العالم الغربي والصهيو أمريكي مع هذا المحتل، برز هذا الأديب طار بالشعر وطار بالقصة وطار بالرواية وطار بالمسرح وطار بالنشيدة وطار بالأغنية، وكل ميدان سطع بالكلمة، لأن الكلمة هي توازي الرصاصة في مكانها الملتفت. وأنا أقول: اعلن جلجلة عيدك، يشرق صبح قدمنا يبزغ مجدا ونوارس وسنابل. هنيئا لكم لحمنا وأرواحنا وأرواحنا ستبقى تقاتل.
إذن يبقى الأدب الفلسطيني المقاوم رسالة يبدعها الكتاب والأدباء لإبقاء جذوة المواجهة مشتعلة مع هذا المحتل الصهيوني، ومن خلالها يؤكدون على حقية الفلسطيني في الدفاع عن وطنه وقضيته وكرامته، وهو ما نجح في تأكيده وإيصاله للعالم أجمع. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع ضيفنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة وأديب آخر، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو يوجه أعماله على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا وقوفا وقوفا.
أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحورنا معركة سيف القدس في الميزان العسكري. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي أفرزته معركة سيف القدس في معادلة الصراع على مستوى الميزان العسكري؟ ما الذي يعنيه استجداء الاحتلال للقبول بوقف إطلاق النار والخضوع لشروط المقاومة؟ وماذا عن مستقبل معادلة الصراع على أرضية معطيات معركة سيف القدس؟ معركة سيف القدس في الميزان العسكري محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. زج رئيس حكومة العدو بحفنة من الصهاينة ليعاودوا اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على حرمته بحماية شرطة الاحتلال، ليوهم المتوهمين أن المعادلات لم تتغير، لكن على من تتلو أكاذيب كيان نتنياهو، فالكل في كيان الاحتلال من أبسط مستوطن إلى أحنكهم بات يدرك أن ما بعد مواجهة الأيام العشرة ليس كما قبلها. المفكر والكاتب الصهيوني ديفيد غروسمان يعتبر أن زمن التفوق العسكري قد انتهى وأن قوة الردع انهارت، فتل أبيب سعت للخروج بصورة انتصار في عملية كي وعي الفلسطينيين، لكنها خرجت بآلاف الهزائم الصغيرة وفق تعبيره. ويضيف مراقبون الصهاينة على هذا المشهد السوداوي أن المقاومة في هذه الجولة دخلت إلى كل بيت في الضفة الغربية وأخرجت فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48 من منازلهم منتفضين. ويخلص المختص بالشأن العربي تسيفي يزحكالي للقول بنتيجة المواجهة الأخيرة تحول رجال الشرطة إلى كرة يركلها المصلون في باحات المسجد الأقصى، فيما كانت صواريخ المقاومة تركل معنويات المستوطنين الصهاينة إلى الحضيض. صحيفة يدعوت أحرنوت كشفت أن أكثر من 10,000 مستوطن طلبوا المساعدة النفسية من الجهات المختصة. قراءة تداعيات معركة سيف القدس على مستوى كيان الاحتلال ومعطياتها على المستوى العسكري تأتيكم في سياق تقرير الزميل مصطفى بركة.
ستترك جولة القتال مع قطاع غزة أثرا عميقا في وعي الصهاينة حول صورتهم حاضرا ومستقبلا، بعد أن سعت تل أبيب إلى الخروج بصورة انتصار في عملية كي وعي الفلسطينيين، لكنها خرجت بآلاف الهزائم الصغيرة وفق تعبير المفكر والكاتب الصهيوني ديفيد غروسمان، الذي أضاف إن الإسرائيليين لا يزالون يرفضون فكرة أن الزمن الذي تصوغ فيه تل أبيب الواقع بما يخدم مصلحتها بقوة ذراعها العسكرية قد انتهى. في هذه الجولة تمكنت حماس أن تدخل إلى الضفة الغربية والشمال وبالأساس عرب إسرائيل، وهذه الجولة أكثر سوءا من سابقاتها، ونحن لم نتمكن من أن نقدم للجمهور الإسرائيلي أي إنجاز. وقد أثبتت حماس أن أحد الانتصارات الكبرى التي يمكن أن تسجلها هو أنها قادرة على إخراج عرب إسرائيل من منازلهم.
الفلسطينيون يحاربون على كل أرض إسرائيل، وقد قاموا بمسيرة العودة على طول الحدود مع غزة قبل عامين من أجل العودة، وهم يعتبرون أن أرض إسرائيل هي أرض مقدسة يجب أن تكون كلها تحت سلطتهم، ومن أجل هذا الأمر هم مستعدون للذهاب إلى جولة مواجهة تلو الأخرى.
الفلسطينيون يجروننا إلى الملعب المريح بالنسبة لهم مع جولة تلو الأخرى، ونراهم في نهاية المطاف يحتفلون بانتصاراتهم.
ساسة ومعلقون صهاينة أكدوا أن إحدى هزائم الاحتلال في جولة المواجهة مع الفلسطينيين هو بقاء تهديد الصواريخ الذي يتوسع ضد الجبهة الداخلية الصهيونية.
المهمة يجب أن تكون إزالة تهديد الصواريخ الموجهة كلها نحو السكان المدنيين في إسرائيل. هذه هي الحالة الوحيدة في العالم التي يكون فيها السكان مهددون في الحياة الطبيعية بإطلاق الصواريخ. وقد سمعت الرضا الإسرائيلي لأن الأمريكيين سيعطوننا المزيد من الصواريخ للقبة الحديدية من أجل أن يستمر الفلسطينيون بإطلاق الصواريخ نحونا لنواصل الدفاع عن أنفسنا. هنا يجب أن نواجه المشكلة الأساسية، فعلى طول كل حدودنا توجه الصواريخ نحونا.
من جهة أخرى كشفت صحيفة يدعون أحرنوت الصهيونية أن أكثر من 10,000 مستوطن طلبوا المساعدة النفسية من الجهات المختصة نتيجة الأزمات التي عانوها بسبب جولة المواجهة مع قطاع غزة.
جزيل الشكر الزميل مصطفى بركة على هذا التقرير مستمعينا الكرام، وعن تداعيات معركة سيف القدس على كيان الاحتلال ومعطياتها على المستوى العسكري تحديدا. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم المحلل والخبير العسكري سيادة اللواء يوسف الشرقاوي. سيادة اللواء السلام عليكم وشكرا لهذا الحضور معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى كل المستمعين، بس لو سمحت علي الصوت لو سمحت.
مستمع. حياكم الله، أتمنى من الزملاء في غرفة السيطرة إعلاء الصوت كي يصل صوتنا واضح لحضرتكم. بعد 11 يوم من الجولة، جولة التصعيد الأخيرة، أعلن عن وقف لإطلاق النار، كيف تصفون ما حدث سيادة اللواء؟
شوف اللي حدث يعني نقدر نتكلم بالمفاهيم وليس بالأحجام، لأنه يعني أي قوة مقاومة في العالم ليس هناك مقارنة ما بينها وبين قوة المستعمر أو المحتل.
نعم.
أنا بعتقد يعني ما حدث بالمفهوم كان صمود رائع للمقاومة في غزة، وهذه رابع حرب يعني غزة أثبتت أنه قادرة على رد النار بالنار، وقادرة على الصمود، وقادرة على انتخاب الأهداف التي توجع المحتل. لكن دعنا يعني أن نتكلم بموضوعية. حاليا يعني أعتقد أنه هذه الجولة هي تثبيت شيء على استراتيجي للمستقبل.
نعم.
هذه يجب أن يبني عليها الشعب الفلسطيني، وإذا يعني لم يبني عليها الشعب الفلسطيني بعتقد أنه إحنا بنكون هواة تضحيات فقط. يعني ما بعد هذه الجولة ليس ما قبلها.
نعم.
يجب أن يرفع يعني يجب أن يرفع الحصار كاملة عن قطاع غزة. يجب أن تكون أن يكون قطاع غزة مثل أي بقعة حرة في العالم.
نعم.
وإلا نحن فقط يعني هواة تضحيات.
نعم.
أنا أعتقد نعم. إذا يعني الفلسطينيين ما أجادوا إدارة ما بعد المعركة كما أجادوها في المعركة، أعتقد راح نصل لنتيجة يعني ترضي غزة الصامدين، لأنه من حق غزة الحياة.
نعم.
حق الحياة.
طيب على صعيد الميزان العسكري سيادة اللواء، بالطبع كفت الاحتلال راجحة بشأن العتة والعتاد، يعني وبالرغم من ذلك لم يحسم المعركة.
والدعم الدولي والدعم الدبلوماسي والاقتصادي والإعلامي وكل شيء.
رأيناه يتردد على صعيد المعركة البرية أو الاجتياح البري بالتحديد، ما مرض ذلك سيادة اللواء؟
شوف يعني غزة قوة عصية على أي اجتياح
صح.
بري بعتقد
صح.
وكان هناك يعني في تجارب، بعتقد مخيم الشجاعية في 2014 ورفح كانوا خير دليل أنه أي قوة يعني بتدخل راح تدفع ثمن دخولها. وأنا بقول أنه يعني تعلمنا شغل زمان أنه ليس عارا أن يدخل العدو إلى أرض المعركة، ولكن العار أن يخرج كما دخل. أنا بعتقد أنه هذه الإسرائيليين اتنبهوا لها جيدا، ويعني هم اعتقدوا أنه يعني مش اعتقدوا تيقنوا أن لا, لا, لا يعني لا طاقة لهم بأي عمل بري، لذلك لجأوا حسب ناطق حسب ما قالوا هم حسب ما قالوا هم لجأوا إلى تنزيل الأبراج وتدمير البنايات. يعني للأسف العالم يعني كان يتفرج على الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة، يعني بنك الأهداف يعني أطفال وعمرات ونساء. أنا أعتقد هذه يعني يجب أن نستفيد من هذا المشهد.
نعم.
ويجب أن يعني أن يعني ضمير العالم اللي كثير الناس تغنوا بضمائرهم، أعتقد يجب أن يكون لهم موقف.
نعم.
ما بعد هذه الحرب.
نعم. طيب سيادة اللواء، فيما يخص بأعضاء في كنيسة نعم أعضاء في كنيسة الاحتلال وصفوا قرار وقف اطلاق النار بأنه عار على إسرائيل، وأنه فشل آخر لنتنياهو لعدم قدرته على تحقيق أي من أهداف هذا العدوان، ماذا في الدلالات؟
يعني لماذا يقولوا عار بعد ما صار في غزة هكا؟ ليش ما قالوا أنه كمان العار حصار غزة؟ ليش ما يقولوا كمان العار من حصار غزة من ست جهات، غزة محاصرة من الجهات الأربعة ومن الأرض ومن السماء؟ يعني ليش يعني لماذا هذه آلة الحرب الإسرائيلية تبطش بغزة؟ يعني غزة كمان يعني بشر بني أدمين. هم تغنوا، هم حكوا في يعني كثير، هم برروا إنهم هم يعني برروا إنهم بقتلوا الناس لأجل المحرقة. طيب إحنا معترفين بالمحرقة على رأس وعيني، بس
نعم.
كمان يعني هذا ليس مبرر عشان قتل الناس. أنا بعتقد يعني حتى الدولة اللي هي ألمانيا اللي عملت محرقة في اليهود، يعني حاليا تحاول تغسل ما على يديها بدم الشعب الفلسطيني. يعني يجب أن يكون للإنسانية موقف.
نعم. طيب سيادة اللواء، أيضا في الحديث عن التحليل العسكري
لما علي صوتي
فيما يخص بالتحليل العسكري لما حدث طيلة 11 يوم، يعني شهدنا أن الاحتلال كثف من غاراته الجوية وقصفه المدفعي، في المقابل استمرت المقاومة بإطلاق صواريخها. من الناحية العسكرية كيف يمكن تناول هذه المعادلة؟
أهم شيء في يعني في المعارك أو الحروب أو خلينا نقول معارك هذا اللي هو ثبات الدفاع. غزة أثبتت أنها دفاع ثابت، مهما صبوا عليها من نار كانت ترد النار بالنار. ولو قارنا مساحة غزة بقطعة من فيتنام، بعتقد كمية النار اللي انصبت على غزة أكثر أضعاف من فيتنام. ولو قارنا الصمود يوازي صمود الفيتكونغ أو أعظم من صمود الفيتكونغ في فيتنام.
نعم نعم. طيب، وفيما يخص على أرضية ما أفرزته المعركة الأخيرة، أشرتم في حديثكم يعني لو لم يتم الاستفادة من هذا التكتيك الاستراتيجي للمستقبل ربما تأتي النتائج على الهواء أو على هباء منثور. ماذا عن مستقبل معادلة الصراع؟ كيف يمكن تناولها من الناحية العسكرية؟ وما المطلوب فلسطينيا بهذا الصدد؟
المطلوب فلسطينيا أنا أعتقد أن تلغي السلطة الفلسطينية اتفاقيات الاعتراف بإسرائيل لاتفاقيات أوسلو، وأن نخرج بموقف فلسطيني موحد، أن ينسحب النواب العرب من الكنيست الإسرائيلي. يجب أن يكون يعني لدى الفلسطين أوراق ضغط كذلك، لأن الفلسطين بشر مثل البشر، يعني يجب أن يحموا حالهم. أنا بعتقد ما فيش داعي النواب العرب يكونوا في الكنيست بعد هذه المعركة، ما فيش داعي للسلطة الفلسطينية إنها تظل متمسكة باتفاقيات ووهم في ظل تفاقم الاستيطان وتوسيع الاستيطان وتقريص الأرض الفلسطينية تحت أحجر الشعب الفلسطيني.
نعم.
إذا ما عملنا هكذا أنا بعتقد راح نخسر، والعالم لن يلتف حولنا إذا لم نباشر بحل السلطة أو تغيير وظيفة السلطة وسحب النواب العرب من الكنيست، لنظهر أمام العالم أننا موحدين فلسطينيين. طيب. أمام ما جرى لنا. أنا بعتقد حاليا معركة القدس،
وهل ترى هذه الإرادة موجودة سيادة اللواء؟
لا تقف هذه المعركة إلا بالسلطة، يعني الموقف صريح أنها متنصلة من ما وقعت عليه من الخديعة التي وقعت عليها، وكذلك النواب العرب. بعتقد هاي أدوات ضغط لكسب معركة القدس سلميا، أنا هذا ما أعتقد.
نعم. وهل ترى هذه الإرادة موجودة لدى السلطة الفلسطينية وسائر الأطراف الأخرى؟
أنا بعتقد أن السلطة الفلسطينية موقفها ضعيف جدا.
أها.
ولم تكن في المعركة على مستوى الحدث. أنا كمان أريد أن نوه، يعني نتمنى أن تكون هذه آخر حرب على الآخر، آخر يعني آخر حرب على غزة، ويجب على الشقيقة مصر إن كانت تعتبر غزة خاصرتها أن تمنع يعني أن ترفع الحصار.
نعم.
وأن تضغط دوليا، وهي معنية برفع الحصار.
أكيد. أكيد. شكرا جزيلا لحضوركم معنا سيادة اللواء يوسف الشرقاوي المحلل والخبير العسكري، توقفتم معنا في هذه الدقائق، حياكم الله سيدي الكريم.
اسمع بيانا للنبي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم، هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنة الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نحن نحييكم عبر أثير إذاعة طهران، ولقائنا فلسطين اليوم، معركة سيف القدس في الميزان العسكري محورنا في هذا البرنامج. وكما تابعتم كنا باستضافة المحلل والخبير العسكري لسيادة اللواء يوسف الشرقاوي، الذي أشار إلى ما حصل في هذه الأيام من جولة التصعيد الأخيرة، هو يمكن الاستفادة منه كتكتيك استراتيجي للمستقبل. طبعا ان توحد الشعب الفلسطيني والأطراف الفلسطينية الكافة على هذا الإنجاز وإخراج فلسطينيين بشكل موحد، ما يأتي في انسحاب نواب العرب من الكنيسة أو إلغاء الاتفاقيات من قبل السلطة الفلسطينية وغير ذلك من الأمور والطرق التي يمكن الحديث عنها. لكن شهدنا صمود رائع، ومهما صبوا عليهم من نار فصبوا على المستوطنات أيضا بالنار. لكن مع شكرنا وتقديرنا لسيادة اللواء كان معنا في هذا اللقاء، أنتقل مع حضراتكم السمعين الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد جهاد زهير أبو جاموس 27 عاما من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أول شهداء مسيرة العودة التي انطلقت في 30 مارس/آذار من العام 2018 والذي يصادف يوم الأرض الخالدة. ذهب جهاد الأب لأربعة أطفال والمعيل الوحيد لعائلته كما هم جموع الفلسطينيين العزل إلى الحدود الشرقية لمدينة خان يونس، وهناك كانت رصاصة صهيونية غادرة بانتظاره دون أن يشكل أي خطورة على جيش الاحتلال، لكنها هويته المفضلة في القتل، فارتقى جهاد شهيدا على الفور. للحديث في هذا السياق نرحب بزوجة الشهيد جهاد في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لتحدثنا عن زوجها الشهيد.
أتعرف عليكي؟
غدير فتحي جمعة أبو جمال، زوجة الشهيد جهاد زهير أبو جمال.
في البداية ريت تحدثينا عن الشهيد جهاد، طفولته ونشأته.
هو كان يعني مسؤول البيت كله، والحمد لله كان حبوب للناس، كان حبوب للكل، يعني محبوب للكل، ومطيع لأمه ولأبوه ولأخوته ولأخواته، الحمد لله كان هو كويس ومحترم الحمد لله.
نعم، قديش عنده أطفال؟
هو عنده ولدين وبنتين، الكبير 10 سنين والأصغر منها 9 سنين والأصغر منه 7 سنين والصغيرة 3 سنين ونص.
ربنا يخلي لكم إن شاء الله. طيب يعني لو حكينا عن مواقف في حياة الشهيد جهاد يعني لازالت حاضرة في ذهنك.
والله هو كان حنون على الأطفال، حنون على أولاده، كان دايما يلعبهم، كان دايما يلقطهم، والأغلب فقط الصيف اللي زي كده كان يطلعهم رحل يلعبهم. فكان هو استشهد يوم الجمعة، يوم الخميس كان بيلعب هو وياهم جراي. أولادي أكتر موقف بتذكروا الموقف هذا، كان يلعب هو وياهم جراي مع بعض في ليلة الخميس. دايما يعني حن عليهم، دايما حنون، كان دايما حنون كثير عليهم.
طب يعني بالتأكيد اليوم أنتوا بتفتقدوه كزوجة وكأطفال، يعني شو بتحكي لأولاده ليسألوا عنه؟
والله بحكي لهم الهنة، أنا بحكي لهم أبوك يعني استشهد مات، بس عند الصغيرة ما بتفهم شو كلمة استشهد.
نعم.
ولا أنه مات، تقول يا ماما خليه يجي، يا ماما خليه يجي يلعب معانا، يا ماما احنا بنحبه. والله فجأة هيك كانت بتلعب البنت الصغيرة وبتحكي لنفسها، يعني بتحكي لحالها، تعال يا بابا احنا بنحبك يا بابا، تعال يا بابا ماما بتحبك. يعني لسه البنت الصغيرة 3 سنين ونص، يعني احنا بنقولها يعني استشهد مات، لكن ما بتفهم شو استشهد.
بالتأكيد يعني في ظل غياب جهاد يعني بتواجهوا صعوبات مشاكل في الحياة؟
أكيد أكيد صعوبات قد ما تتصور، يعني إنه مخلينا فراغ كثير في البيت.
كيف تتغلب عليها؟
والله هيني بحكي لهم، يعني أنا بعمل اللي علي والبقى على الله، يعني أنا ما فيش سند طبعا، هو صح لازم عمام وأخوال وإيش وهذا السند لهم، لكن أنا ما سند غير رب العالمين، ما فيش حد بيسند معايا طبعا، أنا الأب وأنا الأم، أنا كل إشي لأولادي.
كزوجة للشهيد لو تسألنا عن يعني علاقاته مع الناس، مع جيرانه، مع يعني تواصلوا مع الناس. نعم
والله كان محبوب للكل. يعني قبل لا يستشهد بليلة، ليلة الخميس، هو استشهد يوم الجمعة، ليلة الخميس كان رايح مودع كل أصحابه، يعني لف عليهم بالدور وإيش ماكل عندهم. يعني كان إيش فيه واحد بعرف، فيه واحد كان زعلان منه وهو جوز اللي زعلان منه، فوالله يريحني. بقول لما استشهد بقول والله أجانا، يعني بقولهم كيف إنه استشهد وزعلان منكم، يعني كيف ما جاك وزعلان منكم؟ قال لا والله أجانا وتعشى عنا وانبسطنا وكيفنا. يعني سبحان الله، يعني كاين على أصحابه كنت مريح مودعهم، تعرف حالي.
نعم
الحمد لله.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد جهاد زهير أبو جاموس، فابقوا معنا. نرحب بزوجة الشهيد جهاد أبو جاموس ونكمل الحديث معها حول استشهاد زوجها. نعم زوجة الشهيد جهاد زهير أبو جاموس. جهاد بالتأكيد يعني كان على طول بيشارك في مسيرة العودة،
هو كان أول شهيد. هم كانوا كل الدنيا يعني راح اللي بدها تروح تشوف مسيرة العودة أول يوم، يوم الأرض، فهو راح وأصحابه، وكان بين أصحابه يعني كان إيده في إيد صاحبه أصلا بيسلم على أصحابه، وجت الطلقة من وراه.
كيف كان وقع الخبر؟ كيف تعاطيته معه؟
والله هم جو حكوا لي إنه مصاب إصابة خفيفة في رجله قالوا لي، فقلت ما زال يعني خفيفة عادي. أنا كنت رايح أنا وياه، هو ليلة الخميس قال لي بدي أروح بكرة الصبح على أهلك، بقول على أهلي في خزاعة، بقول له لا والله ماني مريحة غير أتغدى في بيتي، قال لي والله غير أتغدى عند أهلك، دخل غداي وراح أتغدى عند أهلك. ورحت ماشيت عادي يعني إنه زي ما هو بده، أخذنا غدا ورحنا نتغدى، ما تغدناش، رمينا الغرام الغدا وراحوا أصحابه. هنا بعث لي قال لي تعالي بدي أشوفك، رحت شفته على الحدود، ويعني بمشى بعد إني ما شفته بدقائق مشى من عندي الصواب على طول، هو على طول استشهد. يعني ما قالوش لي على طول إنه جسك استشهد، لا ولا إنه الصواب. أصحابه قالوا لي كلمة بكتبهم إياك، ورحت روحت ووصلت البيت لونهم بقولي إصابة خفيفة، قلت يعني زي إصابة خفيفة يعني بهمش، خل رميت ولادي عند أهلي ورحت. أنا كنت أول واحد وصلته في المستشفى لسه، ما كانش حد ما علم غير أنا. وصلت عادل لونهم، قال الدكاترة إصابته خفيفة خفيفة، يعني جيته شايفة مسح، يعني سبحان الله مش مبين إصابة، مبين إنه صح مسح، يعني جيته من وراء الدان يعني إنه مسح، بس إنه مارق وعنده متفجر الماخده، فجر كل أعضاء رأسه متفجره.
طب ايش اخر حديث كان دار بينكم يعني قبل استشهاده؟
والله انا كنت فزع هنا الصبح، الولد الكبير عندي كان بده يروح على الحدود لحاله، فقلت له جهاد الولد بده يروح على الحدود بلاش يعني يصير حاجه، قال لي سيبيه على مهله، لانه الله اعلم كيف وضعهم قدام بده يصير، سيبيهم على مهلهم، الاولاد يعملوا اللي بدهم اياهم، بدهم اياه يعني يمشي لهم، مشي طلباتهم.
طيب بعد استشهاد جهاد وهذه المواقف اللي عشتوها وتعايشتوها، يعني كان جهاد أول شهيد في مسيرات العودة، اليوم المسيرات مستمرة، يعني شو بتحكي؟
والله بحكي حسبي الله ونعم الوكيل علي إنه حرم أولادي من فرحة أبوهم، يعني في وقت العيد أولادي بتذكروا بصيف عليه، في كل إشي في أي مناسبة بصيف عليه، أولادي 24 ساعة ومفتحين على صورة أبوهم، على فيديوهات أبوهم، يعني فاقدينه فاقدينه لغاية لدرجة عند البنت الصغيرة، يعني 24 ساعة هي بتعيط على أبوها فاقدته. الحمد لله، يعني بقول حسبي الله ونعم الوكيل.
نعم يعني جهاد كان لم يشكل أي خطورة على الاحتلال، ورغم هيك
ولا نعم ولا عمره أذى إنسان، لا غريب لا عدو ولا قريب ولا أي إنسان عدا، ما عمره أذى إنسان.
ورغم هيك إنه إلا إنه الاحتلال يعني أطلق عليه الرصاص واستشهد.
الحمد لله، الحمد لله إنه ربنا أكرمنا أكرم الشهادة، الحمد لله بفتخر بشهادته، الحمد لله الحمد لله بفتخر وبعتز، الحمد لله وبفتخر إن أكون زوجة الشهيد.
Thank you. هكذا ارتقى جهاد شهيدا ليلتحق بركب طويل من الشهداء في هذه المسيرة المستمرة فإلى جنات الخلد يا جهاد مع النبيين والصديقين والشهداء، وإلى نلتقي وشهيد جديد نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد جهاد أبو جاموس، هنيئا لك الشهادة يا جهاد. نعم وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حياكم الله وفي أمان الله.